إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الحجرات إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي لا يستخف ولا يستهزئ بهم. والعرب تقول سخر منه يسخر على الخير إذا استهزأ به واستخف. وقد نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن السخرية من الناس، مبينا أن المسخور منه قد يكون خيرا من الساخر. ومن أقبح القبيح استخفاء الدنيء الأرغل بالأكرم الأفضل واستهزاؤه به. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن السخرية جاء ذم فاعله وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى في غير هذا الموضع، كقول الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهودهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فبين أن من سخر من الناس سخر الله سبحانه وتعالى منه وله عذاب أليم. وبين الله سبحانه وتعالى أن الكفار المترفين في الدنيا كانوا يسخرون من ضعاف المؤمنين في دار الدنيا، وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم القيامة، كما قال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فلا ينبغي لمن رأى مسلما في حالة رثة تظهر بها عليه آثار الفقر والضعف أن يسخر منه بهذه الآيات التي ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي لا يهزأ رجال من رجال. قوم هنا بمعنى رجال، كما قال الشاعر: ولست أدري وما قالوا أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ قوم آل حصن أم نساء، يعني أرجال هم أم نساء. فهنا قوم بمعنى رجال. لا يفخر قوم من قوم، أي لا يهزأ رجال من رجال فيروا أنفسهم خيرا من المذكور منهم. عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، أي يكون المذكورات منهن أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الساخرات. فلم يقل الله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من نساء ولا نساء من قوم، ولم يقل لا يسخر امرأة من رجل ولا امرأة من رجل، للإشعار بأن مجالسة الرجل المرأة الأجنبية مستقبح شرعا، ولأن الإنسان إنما يسخر ممن يلابسه غالبا، والهيئة الاجتماعية في المجتمع المسلم مبنية على حظر الاختلاط بين الرجال وبين النساء. فلا يرد على هذا الأساس احتمال كبير لأن يحصل سخرية رجل من امرأة أو امرأة من رجل. يعني قد رأينا في هذا الزمان كيف أنه قد أزيل نظام الأسلاك السائحة بين الرجال وبين النساء، حتى صارت الرجل تتعامل المرأة تتعامل مع رجل كأنه أخوها أو أبوها بلا حواجز ولا حدود ولا حياة، كما نرى الموظفات في المكاتب وفي الشوارع وفي الطرقات وفي كل شيء. وربما صرخت المرأة في محل العام مثلا تتعارك وتتجرر كأنها يعني بلغة السم قبضايا, يعني كأنها رجل يصارع الرجال وتقف وتثبت أمامهم وفي غاية الجسارة ويعني الفلتعة. فلم يقل الله سبحانه وتعالى لا يسخر امرأة من رجل ولا رجل من امرأة, لأن هذا يشعر بأن مجالسة الرجل المرأة مستقبح شرعا, ولأن الإنسان إنما يسخر ممن ينادسه في الغرب, والرجال ينادسون الرجال يختلطون بهم وكذلك النساء. فلذلك فطر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين الرجال والنساء, لا يسخر قوم من قوم أي لا يهزأ رجال من رجال عسى أن يكونوا خيرا منهم, ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فإن مناط الخيرية في الخليفين ليس ما يظهر للناس من الصور والأشكال ولا الأوضاع والأقوار التي يدور أمر السخرية عليها غالبا. أمر السخرية غالبا ما يدور على أمور ظاهرة, إما على شكل الإنسان أو على ملابسه أو على هيئته أو على طريقته في الكلام أو على وظيفته وعمله أو غير ذلك. غالبا هذا يعني يظهر بيكون مناط السخرية في الأمور الظاهرة, الأمور الظاهرة وبالذات أمور يعني الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يبين أن مناط الخيرية ليس الأمور الظاهرة والأشكال الظاهرة التي تدور حولها السخرية غالبا, بل إنما مناط الخيرية إنما هو الأمور الكائنة في القلوب حتى أن يكونوا خيرا منهم, يعني في القلوب وفي الباطن وعند الله الذي ينظر إلى القلوب والأعمال وليس إلى الصور والأشكال. فإنما المناط هو الأمور الكامنة في القلوب فلا يبترئ أحد على استحقار أحد, فلعله أجمع منه لما يلقى به من الخيرية عند الله سبحانه وتعالى. فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله سبحانه وتعالى, ويستهين بمن عظمه الله عز وجل. ومن أهل التأويل من خص السخرية بما يقع من الغني للفقير, وآخرون خصوا السخرية بما يعثر من أحد على ذلة أو رقوة فيسخر به من أجلها. قال إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى, والصواب أن يقال إن الله عم إن الله عم بنهيه المؤمنين من أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السخرية, فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره ولا لذنب رجبه ولا لغير ذلك. وقد عد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء السخرية من آفات النساء, وأوضح معناها بما لا مطلب وراءه, فننقله هنا تدليلا للفائدة. ينقل القاسمي عن الغزالي في الإحياء هذا الكلام, ونحن غالبا نشترط في كتاب الإحياء ما نقول إحياء علوم الدين, لأن الإحياء كتاب فيه نظر شديد وفيه مصادمة صريحة للشريعة سواء في العقيدة أو في الفروع أو يعني في ضلالات الصوفية التي صوفي فيها هذا الكتاب, ضلالات مغرقة ومهلكة ومحرقة. فينبغي الحذر من كتاب الإحياء, فإنه مع ما تضمنه من الخير الكبير الذي انتفع به كثير من الخلق, لكنه كتاب لا يعد مرجعا معتبرا ومحترما عند أهل السنة وأهل الحديث, وذلك ما كان يقتنيه بعض طلاب العلم إلا من أجل تحقيقات الإمام العراقي رحمه الله تعالى في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الأحياء من الأثر. فليحذر من كتاب الأحياء لما فيه من الضلالات والضمنات والمصادمة للشريعة وحسمه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة والبدع التي يزخر بها هذا الكتاب من الاعتقادات وفي الأعمال. لكن كما قلنا لا يخلو من خير, ولذلك لا يعني يغوص فيه إلا من يحسن العوم أو يحسن السباحة أي لا يغرق. يقول الغزالي رحمه الله تعالى, الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء, وهذا محرم مهما كان مؤذيا, كما قال الله سبحانه وتعالى, يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. فإذا كانت هذه السخرية تؤدي إلى أذية أخيه المسلم فهي حرام, ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء. يعني هذه السخرية تحصل بأي آلة، فأي وسيلة استعملت من أجل الاستهزاء والسخرية وإظهار النقائص والتنبيه عليها، سواء كان بالكلام بغمزة بالعين بإخراج لسانه بمحاكاته في حركة أو في كلام، كل هذا يعني سخرية. فإذا كان بحضرة المستهزئ به لم يسمى ذلك غيبة، وإن كان فيه معنى الغيبة، لكن لو كان هو موجودا لا يسمى غيبة. ولذلك كما نبهنا من قبل بعض الناس يقولون إذا وقع في غيبة تقول له يحرم عليك أن تقول هذا، يقول أنا أقول هذا في وجهي، أنا أستطيع أن أقول هذا في وجهي. نقول نعم، إذا كنته في غيبته فهو غيبة، وإن كنته في وجهه فما قررت من الأذى فهو أذى للمسلم ومواجهة له بما اكره، كحال الاستهزاء واللمس والسخرية. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: حاكيت، يعني احنا بنقول لنا مثل، يعني او ايه قلد شخصا في مثل او في حركه او في طريقه كلام او كذا، حاكيت. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما احب اني حاكيت انسانا ولي كذا وكذا. يعني لو قال لي خذ مثلا من المال كذا وكذا مكافاه لك على ان تقوم بمحاكاه فلان، مثل لنا فلان ولك مكافاه، يعني مكافاه عظيمه من المال. فيقول النبي عليه السلام: ما أحب أن أفعل هذا حتى لو كنت أتلقى على ذلك كذا وكذا. فحاكيت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أحب أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وقال لا وإنتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ابن عباس: إن الصغيرة التبسم للاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة بذلك. لو كان يستهزئ المؤمن فتبسم استهزاء فهذه الصغيرة، أما إذا أراد أن يسخر منه فقهقه بذلك ونظر منه صوت الضحك والقهقهة فهي الكبيرة. فيقول ابن عباس: إن الصغيرة التبسم للاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة بذلك. وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب الكبائر، الضحك على الناس من جملة الذنوب الكبائر. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله. وإن كان هذا الحديث يعني في هناك يعني كلام في صحته، لكن هو معناه صحيح، لأن الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة شرعية صحيحة، قاعدة عدلية من عبد الله سبحانه وتعالى، أن المجاز الإنسان جزاء وثاقة من نفس جنس عمله، جزاء بما كنتم تعملون. فمن عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله، لابد أن تدور الأيام ويبتلى بنفس الذنب الذي سخر من أخيه منه. وبالذات طبعا إذا كان قد تاب منه، إن دام قد تاب فلنبغي أن يعاد الشيطان عليه بتعييره وسخريته منه. وكل هذا يرجع الى استحقار الغيب والضحك عليه والاستهانه به والاستصغار له. وعليه نبه قول الله سبحانه وتعالى: عسى ان يكونوا خيرا منهم، اي لا تستحقره استصغارا، فلعله خير منه. وهذا انما يحرم في حق من يتاذى به، فاما من جعل نفسه مسخره كممثل الكوميديا وهؤلاء الناس، هو يفرح الناس الحسنين ويرى ان هو انسان ناجح جدا وبنى المجد العظيم، انه بيقف وياتي بحركات وبتصرفات والناس تضحك عليه. فهل يدخل في هذه الايه؟ لا، هو سعيد وفخور بانه مسخره، ان الناس تسخر منه والناس تضحك عليه، ولذلك لا يتلبس بهذه يعني الوظيفة وهذا العمل إلا من كان أحقر الناس وأعدمهم مروءة. لا يمكن أن كان محترم أو عنده مروءة يقبل هذا، وإنما يكون فتنة الناس ورعاعهم ويعني أحقهم هم الذين يقبلون مثل هذه الأعمال فضلا عن أن يسخروا بها. نعم. فهذا يحرم، إنما يحرم في حق من يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزح، ومنه ما يذم وما يمدح. فإنما المحرم استغرار يتأذى به أن يستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون، وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم، أو على أفعاله إذا كانت مشوهة كالضحك على حلمه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان خطيرا أو ناقصا لعيب من العيوب، فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهية عنها. انتهى كلام الغزالي رحمه الله تعالى. يقول أبو سعود رحمه الله: القوم مختص بالرجال لأنهم القوام على النساء، فيسخر قوم للقوم، قوم يعني رجال، وسمي رجال قوما لأنهم هم القوامون على النساء. وهو في الأصل إما جمع قائم كقوم وزوج في جمع قائم وزائد، أو مصدر نعت به فساعة الجمعي. وأما تعميمه من الفريقين أحيانا تستعمل قوم تعم الرجال والنساء في مثل مثلا قوم عاد قوم فرعون، فإما للتغليب تغليب الرجال عن النساء، أو لأن النساء توابع للرجال. واختيار الجمعي لغلبة وقوع السخرية في المجامع، يعني لم يرد النهي بصيغة المفرد لا يسخر رجل من رجل ولا امرأة من امرأة، واضح، وإنما جاء بصيغة الجمع لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم، فيغلب وقوع السخرية في المجامع. في المجامع لأن القابلية للضحك والتفاعل الوجداني في مثل هذه المجامع يكون أسهل، تجد الواحد إذا كان في وسط مجموعة من أصدقاء أو سنة من الشباب مثلا أدنى تجد يضحكون يكون في استعداد أكثر من إيه؟ لأنه يكون الدافع السخرية أكثر يريدون خاصة أمام هذا الجمع لإهانته وتحقيره. فاختيار الجمع لغلبة وقوع السخرية في المجامع، لأن غالبا الذي يسخر يقصد أن يعني يضع من غيره ويرفع من نفسه، وهذا غالبا ما يقع أمام جمع من الناس، غالبا ما يكون أمام جمع وما يكون في حالة الانتظار. لا يسخر قوم من قوم، هذا التنكير إما للتعميم أو للقصد إلى نهي بعضهم عن سخرية بعض، بما أنها مما يجري بين بعض وبعض. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعيب بعضكم على بعض ولا يطعن. ولا تلمزوا أنفسكم عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين وهم المؤمنون، فجعل ما هو من جنسهم من منزلة أنفسهم، وهذا ما يعني نبهنا عليه مرارا أن الله سبحانه وتعالى يعبر عن الإخوة في الله، إخوة المؤمن في الله، بأنهم هم نفسه، فإخوانك المؤمنون حتى كانوا غير موجودين معك الآن هم يطلق عليهم أنفسكم، واضح. هذا له نظائر كثيرة في القرآن، منها قول ربكم، وقال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم، فسلموا على أنفسكم أي على إخوانكم. كذلك هنا: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم، لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بإخوانهم. فهذا مما يعبر به عن شدة الآخرة ورابطة الإخوة في الله. قيل إن معنى الآية: لا تفعلوا ما تلمزون به، ولا تلمزوا أنفسكم إلا أن يكون، يعني لا تلمزوا إخوانكم المؤمنين، أو يكون المعنى: لا تفعلوا ما تلمزون به، فإن من فعل ما استحق به اللمس فقد لمز نفسه. والمراد: لا تنتسبوا أمرا تعابون به. معرف هذا الرأي بأنه بعيد من السياق وغير مناسب لقوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، واضح، ولا تنابزوا بالألقاب، لأن التنابز يكون من شخص مجموعة لمجموعة أو شخص لشخص، فالنطق الخطاب واحد، فأتت هذه الآية في نفسه وتولى تلميذ أنفسكم ولا تلمذوا بأصحاب. فنسل إلى الأنسب للسياق أن يكون لا تلميذ إخوانكم ولا تلمذوا أيضا فيما بينكم بالألقاب. قد يكون أيضا الإشارة هنا إلى يعني قول تعالى ولا تلمذوا أنفسكم يعني لا تتسببوا بالطعن فيكم بالطعن على غيركم، يعني كما يقول الناس من كان بيته من زجاج فلا يقذف الناس بالحجارة. وكما في الحديث من الكبائر أن يشتم الرجل ولغيره، فكيف يشتم الرجل الذي فسر أو فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا شتم والد غيره شتم الغير والديه أيضا. فالمقصود على هذا ولا تلمذوا أنفسكم يعني لا تلمذوا الناس فيلمذوكم فتكونوا في حكم من لمذ نفسه، لا تلمذوا أنفسكم يعني لا تلمذوا الآخرين فيلمذوكم فتكونوا كأنكم أنتم الذين لمذتم أنفسكم لأنكم الذين اجتلبتم لها هذا الإثم هذا اللمذ. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تلمذوا أنفسكم أي لا يلمذ أحدكم أخاه، وقد أوعظ الله جل وعلا الذين يلمذون الناس في قوله ويل لكل همزة لمزة، والهمزة كثير الهمز للناس واللمزة كثير اللمز. قال بعض العلماء الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقارا والزراعة، واللمز يكون باللسان فتدخل فيه الجيبة. وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في قوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، ونفر عنه غاية التنفيذ في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فيجب على المسلم أن يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه. يقول تبارك وتعالى ولا تنابذوا بالألقاب، واللقب ما سمي به الإنسان بعد اسمه ليعلن من لفظ يدل على المسح او الذم لمعنى فيه، فهذا معنى اللقب. اللقب ما سمي به الانسان بعد اسمه، يعني كان يسمى اولا ثم يلقب بلقب يمكن معرفه هذا الانسان عن طريق هذا اللقب، لان اللقب يكون لمعنى في الانسان اما لمسح او لذم. فقوله تعالى هنا ولا تنابذوا بالالقاب اي لا تداعوا بالألقاب التي يكره النبز بها التي يكره النبز بها الملقب، فبروي أنه عني بها قوم كانت لهم أسماء في الجاهلية فلما أسلموا كانوا يغضبون من الدعاء بها، كانت لهم أسماء في الجاهلية فلما أسلموا كانوا يغضبون من الدعاء بها، ولذلك وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود. لذلك يعني ينبغي من حق المسلم على أخيه أن يدعوه بالاسم الذي يحبه، إذا عرفت أنه يكره اسما معينا أو لقبا معينا فينبغي أن تجتنبه حتى لو كان هذا اللقب ما فيه شيء، لكنه يكرهه فلا تدعو إلا بالاسم الذي يحبه. فهذه من الآداب يعني الإسلامية. فسر بعض السلف هذه الآية بقول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق، وبعض فسرها بتسمية الرجل بالكفر بعد الإسلام، يكون رجل أسلم فيوصف بالفسق أو يوصف بالفسوق مع أنه يكون قتاب، بمعنى أنه يعيره بذنب قد تاب منه أو يعيره بالكفر بعدما أسلم. يعني بعض الناس مثلا يدخل ترك في الإسلام مثلا النصراني فيتنقصونه بذلك ويعيرونه بأنه كان نصرانيا مع أنه دخل في الإسلام، فالمفروض أن الإسلام يذب ما كان قبله. ألم يكن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من أكابر الصحابة ألم يكونوا على غير الإسلام قبل أن يعني يذكروا فيه؟ فما يضر ذلك شيئا لأن الإسلام يذب ما قبله، فلا ينبغي أن يعير بما إن هو تاب إلى الله سبحانه وتعالى منه من كفر أو ذنب أو فسوق. يقول ابن جرير إن الآية تشمل ذلك كله ولا تنابذوا بالألقاب تشمل كل ما مضى، لأن التنابذ بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة من اسم أو صفة. ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الاسم هنا معناها الذكر، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بئس الذكر الفسوق بعد الايمان. فالشاهد اللغوي على ان الاسم يطلق ويراد به الذكر، قول العربي صار اسمه في الناس بالكرم او باللؤم، صار اسمه في الناس يعني صار ذكره في الناس بالكرم مثلا او باللؤم، كما يقال صار ثناؤه وصيته وحقيقته ما تم ذكره وارتفع بين الناس. الا ترى الى قولهم اشاد بذكره، كانه قيل في الايه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم ان يذكروا بالفسق. الاسم بئس يعني الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم ان يذكروا بالتسليم. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، في قوله تعالى بعد الايمان ثلاثه اوجه، احدها استقباح الجمع بين الايمان وبين الفسق الذي ياباه الايمان ويحضره، كما تقول بئس الشان بعد الكبره الصبوه، يعني لا يليق بمن صبر وساب ان يفعل هذه الافعال التي اباها الايمان ويحضرها، كعلى حد قول الشاعر اذا جلست على الانساب من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. على الاستقباح ان يجمع الانسان بين صفه الايمان وصفه الفسق، لان الايمان يحرم الفسق ويصدر عنه. قال هنا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بئس الشان يعني بالنسبه للمؤمن ان يقع في هذا الفسوق. القول الثاني او الرجل الثاني في الايه انه كان في شتائمهم لمن اسلم من اليهود، يا يهودي، يا يعني الواحد يهودي مثلا يكون اسلم، فاذا حصل تغاضم بين الناس وعراق كان بعض الناس يعيره فيقول له يا يهودي يا فاسق، فنهوا عن ذلك وقيل لهم بئس الذكر ان تذكروا الرجل بالفسق واليهوديه بعد ايمانه. والجمله على هذا التفسير متعلقه بالنهي عن التنابل. طبعا التفسير الاول غير متعلق، التفسير الاول ولا تنابلوا بالالقاب وانتهى الكلام، ثم استهلك معنى جديد بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، يعني يستقبح من المؤمنين ان يجمع بين الايمان وبين الوقوع في الفسق، لان الايمان يابى الفسق ويحرمه ويحضره، فلا علاقه لها بايه بما قبلها الا من وجه معين، وهو ان التنابل في حد ذاته هو نوع من الفسق ونوع من المعاصي. على القول الثاني بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بئس الاسم ان تعير او بئس الذكر ان تذكروا الرجل بالفسق او باليهوديه بعد ايمانه واسلامه، فهنا هي متعلقه بقوله تعالى ولا تنابذوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب. الوجه الثالث ان يجعل من فسق غير مؤمن، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، كما تقول لمتحول من التجاره الى الفلاحه، بئس الحرفه الفلاحه بعد التجاره. فكذلك هنا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، يعني بئس ان يجعل من فسق غير مؤمن. واختار ابن جرير الثالث لا ذهابا لراي المعتزله من ان الفاسق غير مؤمن، كما انه غير كافر فهو في منزله بين المنزلتين، بل لان السياق يقتضي ختم الكلام بالوعيد. طبعا هنا اشاره الى معنى معين في الوجه الثالث، يعني بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. طبعا يعني المعتزلة يذهبون الى ان الفاسق غير مؤمن ينفون الايمان عن الفاسق، والفاسق من ارتكب معصية او كبيرة، فعندهم انه في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو يعني كافر، وانما هو في منزلة بين المنزلتين، فالفاسق غير مؤمن وغير كافر في منزلة بين المنزلتين, يعني لا مؤمن ولا كافر, مع أنهم يحكمون عليه في الآخرة بالخلود في النار, لكن هذا في الدنيا خارج من كلام الإيه من جماعة التوقف, يعني لا يثبت لك الإيمان ولا الكفر, لكن يقول أتوقف فيك حتى أتبين. فالاختيار الإمام الجميل المذهب الثالث هو ليس موافقة للمعتزلة في ضلالهم ورأيهم, بل لأن السياق يقتضي ختم الكلام بالوعيد, فإن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. فاقتضى الكلام ختم الآية بوعيد, لأن الآية فيها هذه المناهي, فإن التنقيب بما يكرهه الناس أمر مذموم, وإن شعار الجاهلية, وعبارته يقول تعالى ذكره: ومن فعل ما نهينا عنه وتقدم على معصيتنا بعد إيمانه فكفر من المؤمنين ونبذ أخاه المؤمن ونبذه بالألقاء فهو فاسق بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يقول: فلا تفعلوا فتستحقوا إن فعلتموه أن تسموا فساقا بئس الاسم الفسوق. وترك ذكر ما وقفنا من الكلام اكتفاء بدلالة قوله بئس الاسم الفسوق عليه. ثم ضعف الإمام ابن جرير القول التالي, أنه كان في سفائلهم لمن أسلم من اليهود مثلا يقول له: يا يهودي. قال: وغير ذلك من التأويل أولى بالكلام, وذلك أن الله تقدم بالنهي عما تقدم النهي عنه في أول هذه الآية, فالذي هو أولى أن يختمها بالوعيد لمن تقدم على غيره أو بقبيح ركوبه ما ركب ما نهى عنه أو ما نهي عنه, لا أن يخبر عن قبح ما كان التائب أتاه قبل توبته, إذ كانت الآية لم تفتتح بالخبر عن ركوبه ما كان ركب قبل التوبة من القبيح, فيختم آخرها بالوعيد عليه أو بالقبيح. إذا الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى اختار القول الثالث: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان, يعني أن يجعل من فسق غير مؤمن. ومن لم يتب, أي من نبذ أخاه بما نهى الله عن نبذه به من الألقاب أو نبذه إياه أو سخريته منه, فأولئك هم الظالمون, أي الذين ظلموا أنفسهم فأكسبوا العقاب بركوبهم ما نهوا عنه. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا, أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه, واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن, أي كونوا على جانب منه, اجتنبوا كونوا ذلك بأن تظنوا بالناس سوءا, فإن الظن غير محقق. الظن الإنسان الذي يظن ما دام هو ظن فهو ليس شيئا محققا, فلذلك ينبغي أن نجتنب كثيرا من الظن. وإبهام الكثير, اجتنبوا كثيرا يعني مبهما, لإيجاب الاحتياط والتورع فيما يخالف الأسئلة من هوادث, إذ لا داعية تدعو المؤمن للمشي وراءه أو طرد الذهن فيه, من ذن مقتضى الإيمان ظن المؤمنين بأنفسهم الحسن. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نعم, من أظهر فسقه وهتك فطرة فقد أباح عرضه للناس, ومنهما روي: من ألقى جلباب الحياء فلا ريبة له. ولذا قال الزمخشري: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجبا الاجتناب, وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح وأولفت منه الأمانة في الظاهر, فظن الفساد والخيانة به محرم, بخلاف من اشتهره الناس بتعاطي الريح والمجاهرة بالخبائث. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم, إن بعض الظن وهو ظن المؤمن بالمؤمن الشر للخير, فالمقصود هنا إن بعض الظن إثم ما هو هذا البعض الذي هو إيه؟ والظن بالإيه؟ بالصر. أما أن تظن بأخيك خيرا فليس بإيه؟ بل هذا بالحق المؤمن أن تظن به الخير. إن بعض الظن إيه؟ فما المقصود ببعض الظن؟ أن يظن المؤمن بأخيه المؤمن شرا، هذا هو إيه؟ أما أن يظن به خيرا فلا، هو مطالب بحسن الظن بأخيه. إن بعض الظن وهو ظن المؤمن بالمؤمن الشر إثم، أي مكسب للعقاب، لأن فيه ارتكاب ما نهي عنه. قال الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء في بيان تحريم الغيبة بالقلب، والغيبة بالقلب هي تعبير عن سوء الظن، لأن هناك غيبة باللسان وهناك غيبة بالقلب، وهي هذه الهوادث التي تطرأ في فكر الإنسان وفي عقله بالنسبة لأخيه. يقول رحمه الله: اعلم ان سوء الظن حرام مثل سوء القول، فكما يحرم عليك ان تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير، فليس لك ان تحدث نفسك وتسيء الظن باخيك. قال: ولست اعني به الا عقد القلب وحكمه على غيره بسوء الظن. عقد القلب مثل الهاجس الذي يعني بيمر، لكن هو يعني في قلبه يظن بأخيه عن عقد يعقد قلبه على هذا الظن السيئ ويحكم على أخيه بسوء الظن. فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه، بل الشك أيضا معفو عنه، لكن الذي يعني يحرم على الإنسان هو أن يعقد قلبه على ظن السوء بأخيه ويحكم على أخيه بسبب هذا الظن. ولكن من هي عنه أن يظن، والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال: وسبب تحريمه أن إسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. لو عندكم نسخة خاصينهما سقطت إلا، يقول لا يعلمها علام الغيوب، طبعا هذا كلام. وسبب تحريمه أن إسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا. إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل، ليس لك أن تظن في أخيك سوءا إلا إذا انكشف لك بأمر بحق وعليك شهود مثلا لا يقبل أي تأويل، فعند ذلك لا يمكنك أن تعتقد ما علمت وشاهدت وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك، فإنما الشيطان يلقيه إليك. والأسف الشديد هذا شائع حقيقة في مجتمعنا، يعني سهولة تداول الطعن في الأعراض، سهولة تداول الطعن في الأعراض في المجالس، ومجرد وجود خصومة بين طرفين أو فريقين أو مجموعتين، مجرد ما تصدر أي شيء من الصر يعني الشخص يقبل هذا الكلام وربما حققه وقطع به وبنى عليه احكاما واشياء ثم يثير هذا الناس، هذا شائع وموجود. يعني هذا من الظلم، وهذا مما يخالف هذا التوجيه القراني، يعني هو التساهل في الكلام، ومن الناس من يتلقى اشياء من الجرائد ومن وسائل الاعلام وكذا ويظل يروج بكلام كثير جدا. فينبغي ان يعني يتحرى المؤمن يعني هذا الذي ينقله او يبني عليه احكام، لابد من تجنب هذه الظنون السيئه ما لم يشاهد بعينه ولم يسمع باذنه. تجد ناس كثير جدا في الكلام يتساهل في الكلام، يحكي كلام هو تحواه اثاره الغيبه في يعني بعض الناس، لا نريد ان نذكر امثله يعني لانها مؤذيه، لكن يجب ان نتسلح بهذا الفهم. هذا الانسان ينبغي أن يعني لا يتكلم إلا إذا كان له بينة شرعية واضح. يقول: فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل. لماذا؟ لأننا نحن بشر، بل كل الخلق لا يستطيع أحد منهم أن يطلع على أسرار القلوب، فأسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. أما البشر فليس لهم إلا الظاهر، إذا ظهر منه شيء وبان لك عيانا ببينة ففي هذه الحالة نعم لا تملك قلبك إلا أن تظن به ما يليق بهذا الذي ظهر. أما إذا لم يظهر فيه شيء ولا أمارة صحيحة على ذلك فليس من حقك أن تظن به، وإلا تكون قد ظلمته واستحققت عقاب الله تبارك وتعالى. فما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه فإنه أفسح الفسق. إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ففي هذه الحالة الشيء أو الظن الذي يلقيه الشيطان في قلبك في حق أخيك وليس لك عليه بينة ولم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك مع ذلك وقع في قلبك، فاعلم أن الذي يلقيه في قلبك هو الشيطان يلقيه إليه، فينبغي أن تكذبه. واجب عليك أن تكذب الشيطان. لماذا؟ لأنه أفسح الفساق وهو أحق الخلق، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا حذارا أن تصيبوا قوما بجهالة فلأوا كراهية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتندم بعد ذلك، لأن المؤمن من شأنه إذا أذنب أنه يندم ويعني يتحقق، إلى أن قال: فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال وهو بعين مشاهدة أو بينة عادلة. انتهى كلام الغزالي رحمه الله. يقول الخاطري رحمه الله تعالى: ولما كان من ثمرات سوء الظن التجسس، لأن إذا ألقي في القلب ظن سوء فهذا ظن السوء يدفع من ظنه أن يتجسس ويتبع العورات ويفتك، فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيستلم بالتجسس. فلذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، لأن الظن يقود إلى التجسس، لأن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيستلم بالتجسس. ولذلك ذكر سبحانه وتعالى النهي عنه إثر سوء الظن لهذه العلة، فقال تعالى: ولا تجسسوا. قال ابن جرير رحمه الله: أي لا يتبع بعضكم عورة بعض ولا يبحث عن فرائره، يبتغي لذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره وبه تحمدوا أو ذموا لا على ما تعلمونه من السرائر. ولذلك يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل أحكام الدنيا تجري على ما يظهره الناس، وإلا لفسدت الحياة وما أطاق الناس بعضهم بعض، لأن الناس يحتاجون كثيرا في معاملة نوع من المدارة، فالمدارة مباحة لكن المداهنة يعني ليست من خلق المؤمن. فمن رحمة الله أن جعل الحياة تمشي على ما يظهره الناس، وهذا خطر أو خطورة ما ورمضيفة النمام، النمام الذي يجري بالحطب بين الناس بنقل الكلام من فلان إلى فلان ليشعل النار الجبل، ينقل الكلام ليفسد بين الناس، هو لا يستمع كلاما لكنه ينقل الكلام من شأن أنه لو نقل يزيد الفتن بين الناس وينشر النيران العداوة. فهذا كلام خطر بالفعل، لكن الإثم هنا ليس اسم البهتان، لكن هو نقال ينقل الكلام حمال للحطب، النمام يمشي بالنميمة بين الناس وينقل الكلام من هذا إلى ذاك ليفسد بينهما، ليفسد بينهما. وهذا أيضا يعني كثير في المجتمع، فبعض الناس تدخل وظيفة الإيه النميمة هذه، بل بعضهم يصل به الحسد إلى أن يسجل خفية لبعض الناس قدام الخصومات ويخبي جهاز تسجيل ويسجل الكلام، وبعدين تدور الأيام ويظهر هذا الكلام. يعني هذا إتقان للغيبة، لأن ممكن لو ينقل هذا الإنسان ممكن ينقل الكلام وينسى كلمة أو كلمتين، لكن التسجيل ده إتقان للنميمة، إتقان للنميمة متقنة للإفساد بين الناس. ويعني ينبغي أن يعلم أنه ليس بالحقيقة أن يسجل لأخيه دون أن يخبره بذلك. ولذلك لاحظنا في بعض البلاد في وقت الأوقات كان في حرب الأفرقة، واحد يسأل يتصل بأحد العلماء ويقول له: ما قولك يا شيخ في من يقول كذا وكذا وكذا؟ هو ينظر الأخ للشيخ والشيخ سليم النية، فيأتي بالجواب مطابقا للسؤال، لا ذنب له، هو يأتي بالجواب مطابقا للسؤال، فيأخذ الجواب ويصير به في الناس، والحمد لله أننا نصير من هذه الفتن إلى حد كبير، لكن بسببها يعني حصل تقهقر شديد جدا في الدعوة في بعض البلاد بسبب إتقان النميمة. هؤلاء حمالوا الحقب الذين يقولون الكلام من هذا إلى ذاك، وهذا يرد على الثاني. يعني أنا سمعت من هذا ما فيه العجب في الحقيقة، موضوع إتقان وفصل معقبات مفروض أن الإنسان يدرك هذا، ليس في الحقيقة أن تسجل لشخص دون أن يعرف، هذه خيانة وخسة وغدر، لا يليق أبدا أن تسجل دون أن يعرف. لماذا؟ لأن الرسول عليه قال إنما المجالس للأمانة، إنما المجالس للأمانة، فالنبي أن تحترم أمانة المجلس، إذا أردت أن تنقل تقول سوف أنقل هذا الكلام، أو تأذن لي أن أسجله أو كذا، أو بعض الناس أحيانا يفعل ذلك في المكالمات التليفونية بنفس الطريقة، فالنبي يعني الحذر من مثل هذا. فمن رحمة الله أن جعل الناس يعني يتعاملون بالظاهر، وحرم عليهم سوء الظن كي يثيق الناس بعضهم بعض. أذكر يعني من مدة بعيدة جدا يمكن أكثر من 30 سنة يعني كنت فريا، سمعت تمثيلية كان اسمها نظارة الحقيقة، نظارة الحقيقة. خلاصة الكلام في هذه التمثيلية، كان واحد اخترع نظارة معينة، طبعا هذا كذب يعني يبقى هي، لكن أنا أريد أن أقرر المعنى بصورة يعني حية. كان واحد اخترع هذه النظارة بحيث إذا طلقها على شخص نظر إليه بها فيتحول بكلامه ويخرج الذي في قلبه بعد ما يكون يتجمل، فدار بها وأفسد من كل الناس بسبب هذه النظارة، وخرط يعني في النهاية إلى أن يجيب الناس تعيش في كفر الله. ما في داعي أن يكون واحد يكلم زوجته فالأول بيكلمها بيمدحها وكذا وكذا ويجللها وكذا، نطلق عليه النظارة فقال لها أخذ يد ثم يصنع ما يكتمه. نفس الشيء بعد ما كانت هي تكلمه بطريقة معينة طلق عليه النظارة تكلمت بطريقة معينة فقام متعاركين، وهكذا جار مع